السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، و105 ميجا هرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة، معي في الإخراج نبيل خوري. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان اليوم الخميس أن الرئيس جلال طالباني سيزور سوريا في كانون الثاني المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن البيان الذي أصدره مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في دمشق أن الزيارة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين تم الاتفاق عليها أثناء لقاء مبعوث طالباني الخاص فخري كريم زنجنة بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. وأضاف البيان أن زنجنة سلم خلال اللقاء رسالة من طالباني إلى الأسد، واصفا اللقاء بأنه كان وديا تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن زنجنة التقى يوم أمس الأربعاء نائب الرئيس السوري فاروق الشرع. دعا رئيس فريق الدفاع عن صدام حسين المحامي خليل الدليمي اليوم الخميس الولايات المتحدة إلى الامتناع عن تسليم موكله صدام حسين إلى السلطات العراقية لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه على أساس أن صدام أسير حرب. وقال الدريمي في حديث لوكالة فرانس بريس أنه يطلب من المنظمات الدولية والأمم المتحدة والجامعة العربية وزعماء العالم أن يتدخلوا بصورة عاجلة لدى الإدارة الأمريكية لمنعها من تسليم صدام حسين. وأوضح الدريمي أن صدام حسين أسير حرب، وبموجب القانون الدولي ينبغي أن لا يسلم إلى أعدائه على حد وصف الدريمي. وكانت هيئة التمييز في المحكمة العليا صادقت على إعدام صدام بعد إدانته في قضية الدجيل، وأصبح الحكم بإعدامه قطعيا يتعين تنفيذه في مدة أقصاها 30 يوما. أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد علي جدي أن قوات الحكومة الصومالية دخلت العاصمة مقديشو دون أن تواجه أي مقاومة. وجاء الإعلان بعد ساعات على رحيل قادة المحاكم الإسلامية عن العاصمة وتعهدهم بخوض المواجهة في جنوب الصومال. وقال جدي في أعقاب لقائه زعماء القبائل لبحث عملية تسليم مقديشو: نحن في مقديشو ونقوم بتنسيق قواتنا للسيطرة على المدينة. وكان في استقبال جدي في مدينة أفكوي عشرات من زعماء القبائل في مقديشو ومئات من جنود القوات الحكومية والقوات الأثيوبية. وكانت قوات المحاكم الإسلامية غادرت مقديشو فيما وصفه زعماؤها بأنه انسحاب تكتيكي. غادر رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قطاع غزة اليوم الخميس عن طريق معبر رفح لاستئناف جولة على دول الخليج قطعها في وقت سابق بسبب المواجهات بين مسلحين من حركتي حماس وفتح. وتوجه هنية يرافقه وزير الخارجية محمود الزهار ووزير الداخلية سعي الصيام إلى مكة للحج وإجراء محادثات مع المسؤولين السعوديين. وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني إن هنية سيغادر السعودية إلى الكويت محطته الثانية، ومنها إلى قطر ثم الأردن. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله دعا كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهنية إلى اللقاء في الأردن. وقال هنيه في تصريح للصحفيين أن التحضيرات ما زالت جارية لهذا اللقاء دون أن يعطي تفاصيل أخرى. قال مسؤولون أن طائرة ركاب روسية كانت في رحلة من موسكو إلى جنيف هبطت اضطراريا في مطار براغ الدولي اليوم الخميس بعد أن هدد مسافر مخمور بتفجير الطائرة. وكانت الشرطة التشيكية وصفت الحادث بأنه محاولة لخطف الطائرة التابعة لشركة إيروفلوت، فيما أفادت تقارير روسية نقلا عن مسؤولين أن المسافر كان مخمورا وطالب بالتوجه إلى القاهرة.
إن مسافرا مخمورا بدأ مشاجرة وتمكن أفراد الطاقم من السيطرة عليه وتقييده بمساعدة 4 مسافرين، ولكن بسبب التهديدات التي أطلقها أثناء تهدئته اتخذ قائد الطاقم قراره بالهبوط قبل الوصول إلى جنيف.
كان ذلك السكرتير الصحفي في السفارة الروسية ألكسندر بيسماني، وذلك في اتصال هاتفي مع إذاعة أوروبا الحرة. وأكدت المتحدثة باسم مطار براغ إيفا كريتشي أن أحدا من ركاب الطائرة 168 لم يصب بأذى. قال وزير الاتصال اللبناني مروان حمادة اليوم الخميس أن حزب الله يحرض على قتله بعد أن اتهمه بالكشف عن مكان وجود أمينه العام حسن نصر الله لمسؤول أمريكي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن حمادة قوله أن حزب الله وقادته يحرضون على اغتياله ويحاولون إرهابه سياسيا ونفسيا بحسب تعبير الوزير حمادة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نشرات الأخبار العراقية والدولية من إذاعة العراق الحرة تأتيكم في تمام الساعة، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة آخر تطورات الأوضاع في العراق برفقة حسين سعيد وملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره. الرئيس الأمريكي الأسبق جيرالد فورد يعلن قبل وفاته لو كان رئيسا عام 2003 لم يكن ليأمر بشن حرب على العراق. وفي الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. سيدتي وسادتي، قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيرالد فورد قبل أكثر من سنتين من وفاته يوم الثلاثاء الماضي أنه لو كان رئيسا عام 2003 واستنادا إلى الحقائق المعلنة أمامه لم يكن ليأمر بشن حرب على العراق، موضحا أنه كان سيصعد من جهود بلاده من خلال العقوبات ومن خلال القيود على العراق وما شابه للوصول إلى حل آخر. وأكد الرئيس فورد في حديث إلى الصحفي الأمريكي بوب وودوورد اشترط نشره بعد وفاته أن الرئيس جورج بوش ارتكب خطأ جسيما بإصداره أمرا بشن الحرب على العراق، مؤكدا في الحديث الذي سجله الصحفي وودوورد معه في تموز عام 2004 ونشرته صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس أبدى مخالفة شديدة مع مبررات غزو العراق عام 2003 التي ساقها مستشارو الرئيس بوش وقدام المسؤولين في إدارته وفي مقدمهم نائبه ديك تشيني ووزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد. وأوضح الرئيس الأمريكي الأسبق أن رامسفيلد وتشيني والرئيس ارتكبوا خطأ جسيما في تبرير خوض الحرب في العراق بتركيزهم على أسلحة الدمار الشامل. والآن ورغم أنني لم أقل علنا أنهم أخطأوا، أشعر بقوة أنه من الخطأ أن يبرروا ما كانوا ينوون فعله. وكان التبرير الأولي للإدارة الأمريكية لغزو العراق هو أنه يشكل خطرا بامتلاكه أسلحة دمار شامل ولم يعثر على أي أسلحة. وكتب وودوورد في تقريره إن هذا الحديث المسجل وحديثا آخر سجل عام 2005 أجريا في إطار مشروع كتاب، لكن فورد الذي تولى الرئاسة الأمريكية عام 74 في أعقاب استقالة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون بعد فضيحة التجسس على الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي المنافس والمعروفة بفضيحة ووترغيت، قال إن تصريحاته يمكن أن تنشر في أي وقت بعد وفاته. ولعب وودورد وزميله الصحفي في واشنطن بوست كارل بيرنشتاين دورا هاما في الكشف عن فضيحة ووترغيت. وقال فورد في اللقاء أنه يتفهم نظرية الرغبة في تحرير الشعب، لكن الرئيس الأسبق أعرب عن شكوكه في إمكانية أن يحدث هذا التحرير بمعزل عن الالتزام الأول وهو المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وأضاف أنه لا يعتقد بأن على الولايات المتحدة إشعال النار في شتى أنحاء العالم لكي تحرر الشعوب إلا إذا كان ذلك مرتبطا بشكل مباشر مع الأمن الوطني الأمريكي. وقال وودورد أن فورد تذكر بود الفترة التي عمل فيها مع تشيني ورامسفيلد، لكنه أعرب عن قلقه من السياسات التي اتبعها خلال السنوات الأخيرة. وقال الرئيس فورد أن تشيني كان مسؤولا من الطراز الأول عن موظفي البيت الأبيض، لكنه أصبح عدوانيا لدرجة كبيرة بعد توليه منصب نائب الرئيس. وتابع فورد أنه يتفق في الرأي مع وزير الخارجية الأمريكية السابق كولين باول الذي قال أن تشيني أصيب بحمى خطر الإرهاب والعراق، وأعرب الرئيس فورد عن الاعتقاد بأن هذا التقييم صحيح على الأرجح. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. نشرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الخميس حيثيات قرار محكمة التمييز بالتصديق على قرار الإدانة والعقوبة بحق المدانين صدام حسين المجيد وبرزان إبراهيم الحسن وعواد حمد البندر بإعدامهم شنقا حتى الموت لارتكابهم جرائم القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية. وأضافت المحكمة في نص قرارها أنها قررت تصديق قرار الإدانة الخاص بطه ياسين رمضان ونقض عقوبة السجن مدى الحياة وإعادة الأمر إلى المحكمة بغية تشديد العقوبة بحقه. وكان البيت الأبيض توقع بعد يوم من إعلان محكمة التمييز تصديقها على الحكم توقع أن يثير إعدام صدام حسين مزيدا من أعمال العنف من جانب مؤيديه. في غضون ذلك توقع المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل في كراودفورد بولاية تكساس حيث يمضي الرئيس جورج بوش إجازة عيد الميلاد ورأس السنة إمكانية اندلاع أعمال عنف على خلفية إعدام صدام. ونفى ستانزل تدخل الحكومة الأمريكية في القرار الخاص بموعد إعدامه، وقال إن هذا الأمر متروك للعراقيين وإننا مجرد مراقبين لهذه العملية، إنهم يمتلكون حكومة مستقلة وإنهم سيتخذون قرارهم الذي يعتبرونه عادلا. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. بعد أسابيع من تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش باتباع استراتيجية جديدة في العراق عقب هزيمة حزبه في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يمضي أسبوع عطلة عيد الميلاد ورأس السنة في مزرعته في تكساس للإعداد لواحدة من أكثر اللحظات حسما في رئاسته بحسب تقرير لوكالة أنباء رويترز، وهي وضع خطة مستقبلية جديدة للعمل في العراق. وأشار التقرير إلى أن الرئيس بوش حتى وهو يعطي انطباعا بأنه يفكر جديا في مجموعة من الأفكار والخيارات حول كيفية التعامل مع الحرب التي لا تحظى بأي شعبية بشكل متزايد، أوضح بأن بعض الخيارات غير واردة على الإطلاق. والتقى الرئيس بوش الخميس مع كبار مستشاريه في مزرعته بتكساس لدراسة خيارات استراتيجيته الجديدة في العراق التي وعد بإعلانها الشهر المقبل. وشارك في اللقاء كل من نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع روبرت غيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس والجنرال بيتر بيس رئيس هيئة الأركان المشتركة ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي. ومن بين الخيارات المطروحة على بساط البحث زيادة عديد القوات الأمريكية في العراق لفترة قصيرة بهدف احتواء العنف المتصاعد. لكن السناتور الديمقراطي جوزيف بايدن الذي سيترأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الجديد أبدى معارضته لزيادة عديد القوات. وأعرب سكوت ستانزل المتحدث باسم البيت الأبيض عن الأمل في أن ينتظر السناتور بايدن حتى يسمع ما سيقوله الرئيس بوش قبل أن يعلن معارضته له، موضحا أن الرئيس سيتحدث قريبا إلى القوات الأمريكية وإلى الشعبين الأمريكي والعراقي عن المسار الجديد للتحرك قدما في العراق. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري، شكرا على حسن متابعتكم.
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى تمضية دقائق مع الطرب والنغم الجميل مع كاظم الساهر.
عندك عين تعاتبني، وعندك عين، وعندك عين، وعندك عين تعاتبني. أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي،
وعندك عين تعاتبني تحكي عن الإخلاص الغالي، أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة الحالي.
أنسيتك آخر لحظة، أهل بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والثاني.
وعندك عين تعاتبني تحكي عن الإخلاص الغالي، أترجاك تراجع نفسك وتركني هالمرة
العالم ممكن يحكي عن الإخلاص. ليش تحاول تخدع نفسك؟ ما يكفيك خدعت الناس.
انت آخر واحد بالعالم ممكن يحكي عن الإخلاص. ليش تحاول تخدع نفسك؟ ما يكفيك خدعت الناس.
كانت أمنيتي تفادلني إحساس النفس الإحساس. سيتك آخر لحظة، أهل بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والتاني.
وعندك عين
thank you.
غلطة بغلطة وتتجاهل إنك غلطة. عيش الحرمان واذكرني من تعرف معنى الحرمان. وراح ادفع ثمنا من الان. انا نسيتك اخر لحظه، انا بعتك اخر لحظه، لكنك من اول لحظه ضيعت الاول والثاني. آخر لحظة، أنا بعدك آخر لحظة، لكنك من أول لحظة ضيعت الأول والتاني.
مستمعي الكرام، عودة الآن إلى حسين سعيد وعدد من مراسلين في مواقع الأحداث في متابعة للتطورات الأمنية في أنحاء مختلفة من العراق عبر ملف العراق الأمني.
مستمعينا الكرام، أجدد لكم التحية مع هذا التقرير لأبرز الحوادث الأمنية اليوم الخميس. أعلنت القوة متعددة الجنسيات أن قوات عراقية خاصة مدعومة من مستشارين أمريكيين اعتقلت يوم الثلاثاء الماضي في اليوسفية جنوب بغداد زعيم خلية تابعة لتنظيم القاعدة، يعتقد أنه متورط في اختطاف جنديين أمريكيين في حزيران الماضي عثر على جثتيهما بعد تعرضهما للتعذيب. تفاصيل أبرز الحوادث الأمنية التي شهدتها بغداد الخميس من حسن راشد.
قالت الشرطة أن سيارة ملغومة انفجرت في محطة للوقود قرب ملعب الشعب الدولي وسط بغداد الخميس، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين بجروح. كما قالت الشرطة أن 6 مدنيين عراقيين قتلوا وأصيب 25 آخرون بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين صباح الخميس في الباب الشرقي وسط بغداد. وأوضح مصدر في الشرطة أن العبوتين انفجرتا بشكل متزامن في سوق الهرج في منطقة الباب الشرقي بين بسطات لباعة الأجهزة الكهربائية والملابس المستعملة. وكان مصدر في وزارة الداخلية قد أعلن عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح حين انفجرت عبوة ناسفة الخميس في حي زيون شرقي بغداد. وقال المصدر إن مدنيا قتل وأصيب 2 آخران بجروح في مواجهات جرت بين مسلحين ومواطنين صباح الخميس في ضاحية المدائن جنوبي بغداد. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ونبقى الآن مع رسالة أحمد سعيد في الموصل وأبرز الحوادث الأمنية في محافظة نينوى.
بالقرب من قرية عمر قابشي في الضاحية الشمالية الشرقية للموصل، أطلق مسلحون مجهولون مصنفون على الإرهاب نيران بنادقهم الأوتوماتيكية على ربية تعود للحرس الوطني العراقي، ونجم عن العملية هذه مقتل أحد أفراد الحرس ويدعى أرشد خضر السودشي. مصدر في الحرس الوطني العراقي أفاد إذاعة العراق الحر لم يشع ذكر اسمه أنه للمرة الأولى تشهد القرية تلك عملا مصنفا على الإرهاب، وأضاف أن القتلة كانوا يستقلون سيارة من نوع أوبل. أعمال قتل أخرى طالت أشخاصا في ظروف غامضة، ففي حي القادسية الثانية اغتيل شخص باسم لقمان إسماعيل سمو على يد مجهولين، وتم نقل جثمانه إلى مسقط رأسه في قضاء سميل التابع إلى محافظة دهوك. جنبا إلى جنب أعمال القتل على الهوية تنفذ بين حين وآخر عمليات تستهدف إخراج رفات أشخاص من القبور ورميها بعيدا. رفات مواطن من أهالي ناحية زمار أخرجت من القبر وألقيت بعيدا، وقبل ذلك وقع حادث مماثل. وعلى ذكر زمار، اليوم والأمس قتل مواطنان من أهالي زمار في حي الإصلاح الزراعي وزنجيلي، وقتل مواطن آخر على الهوية في منطقة جراج الشمال داخل الموصل. في خارج الموصل وعلى طريق يؤدي إلى ناحية كسك، أبطلت القوات المتعددة الجنسية مفعول عبوتين ناسفتين، وفي غرب تل الأعفر ألقي القبض على عدد من المشتبه بهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
شرطة بابل تعلن عن خطة أمنية جديدة، التفاصيل من علاء رزاق في الحلة.
أعلنت قيادة شرطة بابل عن خطة أمنية جديدة لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال اللواء قيس المعموري قائد شرطة بابل أن حالة من التأهب القصوى وضعت فيها قوات الشرطة بدرجة 100% لضمان السيطرة الكاملة على الموقف، مؤكدا على أن حظرا للتجوال للمركبات والدراجات النارية سيتخلل تطبيق الخطة.
احنا عدينا خطة أمنية في قيادة شرطة بابل، وأجتنا الخطة الأمنية لوزارة الداخلية، وصار بها إضافات من قبل الوزارة، وهي يمنع منعا باتا سير الدراجات النارية خلال فترة العيد. أول يوم العيد راح يكون حظر التجوال على السيارات حتى الساعة 9 صباحا، نحن بالستة تمدد بأيام العيد 9 صباحا. وإنذار الحقيقة الوزارة خطتها قبل يوم سير الإنذار، احنا من اليوم بدأنا الإنذار 100%، لأن حساباتنا ليس لأيام العيد فقط، ولكن الناس تتبضع حسا أمور العيد، فنخشى ما يحدث في هذه الأماكن، ولذلك طينا إنذار 100% حتى نسيطر على الوضع الأمني في المحافظة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
والآن مع مازن وحيد في العمارة، وهذا التقرير عن أبرز الأحداث الأمنية في محافظة ميسان.
قال مصدر أمني في قيادة قوات شرطة ميسان إن دوريات الشرطة عثرت الليلة الماضية على جثة مواطن ملقاة في أحد ممازل مياه الصرف الصحي في مدينة العمارة. وأضاف المصدر إن الجثة سلمت إلى وحدة الطب العدلي في مستشفى الصدر العام في المحافظة، وتظهر عليها آثار عيارات نارية في منطقتي الرأس والصدر، كما عثر على سيارة متروكة بجانب الجثة يعتقد أنها تعود للضحية، ولم تعرف هوية القتيل أو الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال. وفي الإطار الأمني أيضا، قال مصدر إعلامي في قيادة قوات شرطة ميسان إن دوريات مديرية مكافحة الجرائم الكبرى عثرت على كدس للعتاد في أطراف قضاء علي الغربي الواقع على بعد 100 كيلومتر شمال محافظة ميسان، حيث ضم الكدس 43 صندوقا من عتاد الأسلحة الرشاشة وأربع صناديق تحتوي على صواعق قذائف الهاون. وأضاف المصدر إن دوريات الجرائم الكبرى أيضا تمكنت من تحرير أحد المواطنين المختطفين من سكنة مدينة العمارة، والذي تم خطفه من محل عمله قبل أكثر من أسبوعين بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مكان مختطف، حيث تم وضع خطة مناسبة وتم تحرير المواطن والقبض على أحد خاطفيه الذي اعترف على بقية أفراد العصابة التي تقوم بمقايضة المختطفين بفديات مالية كبيرة. من جهة أخرى، قال مصدر إعلامي في اللواء الرابع من الجيش العراقي المرابط في ميسان إن قوات اللواء تسلمت 36 عجلة مدرعة نوع هامر أمريكية الصنع. وأضاف المصدر إن هذه المدرعات تعمل على تعزيز القدرة والكفاءة لقوات الجيش العراقي في السيطرة على الجانب الأمني. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا الاستعراض لأبرز الحوادث الأمنية ليوم الخميس.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.